الخير. الكونفرنس بتاع الكرازة يوم الخميس 27، نقوم الساعة 5 مساء بعد الشغل الخميس 27 في فايد، هنبيت الخميس ونبيت الجمعة ونرجع السبت على 7 بعد الظهر تقريبا، 6-7 بعد الظهر. الاشتراك بتاع المؤتمر 250 جنيه لو حد رايح بعربيته، و 300 جنيه لو حد رايح بالباص. الحجز هيبتدي من المرة الجاية ان شاء الله، فيبقى الحجز عندنا المرة الجاية واللي بعديها. يعني لازم قدامنا اسبوعين نعمل الحجز فيه، قدامنا الاسبوعين، يبقى الحد الجاي والحد اللي بعديه نكون خدنا الاعداد، وطبعا كلنا نبقى مجتمعين ونحضر المؤتمر بتاع الكرازة دي، تبقى فرصة ناخد ليلتين مع بعض كلنا ان شاء الله. وبالنسبة لو حد يعرف حد من اللي عايز ينضم جديد للكرازة ما حضرش اي كورسات، الكورسز بتاع النيو كامرز هتبقى يوم اللي تبتدي من يوم السبت 13، من يوم السبت 13 من 11 ل 2، يبقى النيو كامرز هيبقى كل يوم سبت من 11 ل 2، واللي بيكمل كورسز بعد يعني اللي حضر زينا كده دلوقتي وبيها هيحضر الكورس الجديد هيبقى يوم الحد زي ما احنا مواعيدنا العادية من 7:15 ل 9:30.
بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. مبسوط ان اكون مع حضراتكم. يوم الثلاثة اللي فات كان لي الفرصة ان يكون في الاجتماع بتاع الخدمة، خدمة العشوائيات، وكلمنا عن موضوع يمكن يكون مش بنهتم بيه كتير، وهو كان مقدمة عن تاريخ الكنيسة، مقدمة عن تاريخ الكنيسة. النهاردة هندخل اعمق شوية وهنتكلم على ناس شوية بقى مور ديب وبروفيشنال، فهندخل على ازاي الواحد يدرس تاريخ الكنيسة، وهنتكلم بالذات زي ما انكل وديد قال، هنتكلم على الكرازة في تاريخ الكنيسة، تاريخ الكنيسة القبطية. يعني الاول عشان انا متهيألي مش كل الناس بتحضر الاجتماع بتاع يوم الثلاث، مش كده انكل؟ مش الكل. فتعالوا نتكلم كده ببساطة احنا ليه بندرس تاريخ الكنيسة. بيني وبينكم ودي حاجة معروفة، مجرد ما نقول تاريخ الكنيسة نقول ده موضوع اكاديميك جدا ودراسي وارقام وتواريخ، كلمة تاريخ يبقى هنقول تواريخ، ويمكن احنا مش غاويين تاريخ ولما كنا بندرسه ما كناش بنديله اهتمام او مش حابينه. لا، تاريخ الكنيسة مختلف. تاريخ الكنيسة مش هو ده تعريفه. تاريخ الكنيسة ببساطة وبالبلدي قوي هو قصص القديسين جنب بعضها. قصص القديسين جنب بعضها عملوا لنا تاريخ متسلسل كده اسمه تاريخ الكنيسة. يعني لما نحط قصة ماري مرقس جنب قصة البابا ديمتريوس الكرام، جنب قصة مدرسة اسكندرية، جنب أبو مقار والأنبانتونيوس، احنا كده وصلنا للقرن الخامس الميلادي بجد. يعني هنحط كمان تاريخ المجامع وبعدين القديسين العصر ودخول العرب مصر، كده وصلنا للقرن السابع. لو تحطوا جنب بعض كده هندرس تاريخ الكنيسة، 7 قرون هم. وبعد كده هنين مثلا بطرك من اللي جم وحضروا الدول العربية المختلفة، العباسية والفاطمية والأيوبية والخشيدية، حطناهم ورا بعض وكل واحد حصل ايه اهم حدث في حياته، كده هنرص تاريخ الكنيسة لحد الاخر. يبقى هو الموضوع بسيط، هو عبارة عن تسلسل احداث في صورة قصص، هو ده اللي اسمه تاريخ الكنيسة. طب ليه بندرسه؟ لمدة 5 دقايق كده هلخص اللي كنت قلته قبل كده لحضراتكم، وبعد كده نخش في الموضوع المطلوب مني اني اكلم حضراتكم فيه. ليه طب بندرسه؟ احنا عرفنا ان هو سهل، هو عبارة عن قصص جنب بعضها. طب ليه بندرسه؟ ببساطة هو كمالة سفر اعمال الرسل. طبعا مش مكتوب بوحي من الروح القدس، يعني السنكسار مش مكتوب بوحي من الروح القدس، ده في حاجة اسمها لجنة بابا شنودة كان عاملها اسمها تنقية السنكسار، نشيل بعض الحاجات ونحط حاجات مش موحي من روح القدس. لكن الحقائق التاريخية المستخلصة بقى البيور هي كمالة عمل ربنا معانا من بعد أعمال الرسل. يعني كمالة سفر أعمال الرسل في الكنيسة هو تاريخ الكنيسة. ليه يا جماعة؟ لأن طبعا حضراتكم عارفين أن عمل ربنا معانا ككنيسة وكشعبه ما انتهش بسفر اعمال الرسل. الروح القدس اللي عمل في بطرس وبولس هو اللي استمر بعد كده يعمل في الانبا فلان والبابا فلان والقديس فلان والشهيد فلان لغايه ما وصل لنا ولسه بيعمل فينا. وحضرتكم في ناس منكم هيبقوا أيقونة وهتتحط جنب الأنبا أنطونيوس وناخد منها بركة كمان 100 سنة كده. فالقصة ما انتهتش بدليل يقولك ان سفر أعمال الرسل هو السفر الوحيد اللي ما انتهاش بكلمة ايه؟ بأمين. يعني تلاقوا سفر الخروج نهايته أمين، إنجيل لوقا نهايته أمين، سفر أعمال الرسل لك ما ينتهيش بكلمة أمين. ليه؟ لأنه لسه مكمل في حضراتكم. ده على فكرة سفر أعمال الرسل تاريخيا تسميته الأصلية لغاية القرن الثاني والثالث الميلادي كان اسمه سفر أعمال الروح القدس. ايه رأيكم في دي؟ ما كانش اسمه سفر أعمال الرسل، كان اسمه سفر أعمال الروح القدس. وعشان كده كان مرة أبونا داود ادانا واجب من كل إصحاح في سفر أعمال الرسل، تقريبا صدقوني هتلاقوها تقريبا كل إصحاح لا يخلو إصحاح من ذكر الروح القدس أو على الأقل عمله أو ثمره جوه الناس بوضوح كده. فاستمرار عمل الروح القدس هو في حضراتكم، وهو اللي بيخليكم تكرزوا وتبشروا وبيخلي قلبكم يأكلكوا على الناس اللي ما تعرفش ربنا. هو نفس الروح القدس اللي موجود في بولس وبطرس وفي توما وتيموساوس، هو هو. فيبقى حرام علينا لو قلنا ان ربنا نهاية عمله مع الناس هو سفر اعمال الرسل، لا. عشان كده الكنيسة كمان الوعية بقى تلاقوا بعد قراية اعمال الرسل في القداس ايه اللي بيتقري. اولا اعمال الرسل اسمها ايه في القداس؟ اسمها الابراكسيس، الابراكسيس فصل من اعمال ابائنا الرسل الاطهار. فبعد ما بيخلص سفر اعمال الرسل يتقري سفر يتقري ايه؟ يتقري السنكسار. ليه يتقري السنكسار؟ لانه كمالة سفر اعمال الرسل او كمالة عمل ربنا مع البشر، مش كده؟ هي كمالة متسلسلة وواضحة. فانا لما بدرس تاريخ الكنيسة وبخش في اعماقه انا بشوف ربنا اللي اشتغل جوه بولس الرسول هو نفس ربنا اللي اشتغل جوه الانبا انطونيوس، اللي اشتغل جوه اغسطينوس اللي مش مصري خالص طبعا مش فارقه معانا الحكاية دي، اللي باسيليوس الكبير اللي من اسيا الصغرى، القديس فلان اللي من الهند، القديس فلان اللي من الحبشة، هي مش فارقة طبعا الجنسيات، لكن ربنا بيعمل في كل واحد. ربنا هو الحقيقة الثابتة اللي بتعمل في قديسيه. وأقول لكم حاجة كمان في طقس الكنيسة، إيه اللحن اللي بيجي بعد السنكسار؟ إيه اللحن اللي بيجي بعد السنكسار؟ ساعات نقول لما يكون قديس عايزين نعمل له تمجيد كده نقول أكسياس للعذراء وأكسيو أكسية للعذراء وأكسياس أكسيوس للقديس. لكن المرض اللي بيجي بعد السنكسار تلاقوا ايه؟ تلاقوا احنا سمعنا السنكسار مثلا قصة ماري جرجس، نقول يا سلام ماري جرجس ده قديس عظيم، تقوم الكنيسة كلها واقفة بعد السنكسار وتقول ايه؟ قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. الكنيسة بتقول كده ليه دلوقتي؟ ايه اللي جاب اللحن ده دلوقتي؟ احنا بنتكلم على القديس. الكنيسة تقول لا، مين قال هنتكلم على القديس؟ قديس رائع جدا، بس احنا بنتكلم على قدوس الله الذي لا يموت، اللي اشتغل في ماري جرجس واشتغل في مارمينا واشتغل في حضراتكم، ويلا وتشجعنا يلا بقى عشان كمان اسمكم يتكتب. علشان كده احنا بندرس تاريخ الكنيسة لان هو كمالة شغل عمل ربنا وعمل الروح القدس جوه اولاده. انتوا شدوا حيلكم في الكرازة شوية، كمان كذا سنة هيكتب قصصكم ان اول ناس بشروا في نيجيريا واول ناس بشروا في كينيا واول ناس راحوا فين، ما هنجيب منين؟ ما هو ده تاريخ الكنيسة. يبقى احنا بندرس تاريخ الكنيسة لانه هو كمالة او استمرار عمل ربنا على الارض. تاني حاجة، تاريخ الكنيسة نطلع منه بعبر ياما. يعني لما نشوف الانبا انطونيوس ربنا عمل معاه ايه ناخد عظة وعبرة. لما نشوف البابا فلان اللي كان في ضيقة شديدة جدا في بلده وفي دنيته والحاكم كان ظالم معاه وسوى وخلى ناخد عبرة وناخد عظة. لما ناخد قصة الانبا بشوي ناخد عظة وناخد عبرة. ده في بعض الوصايا والتعليم ممكن احنا ما نفهمهاش غير بسير القديسين صدقوني. يعني التوبة مثلا، التوبة وعملها وتغيير الشخص بمفعولية التوبة او بفعلية التوبة بشكل اعجازي ممكن تشوفه واقع في حياة بولس الرسول او من الكتاب المقدس وفي حياة الانبا موسى الاسود. مين كان في الاجرام اعتى من الانبا موسى الاسود؟ يمكن في الكتاب المقدس بولس الرسول حتى ما كانش مجرم كده، يعني هو اتقال انا كنت مفتري لانه كان بيعذب المسيحيين. لكن موسى الاسود بقى ما فيش خطية ما عملهاش، يعني شوفوا اقصى واحد انتوا بتخدموه في أسوأ حتة في أسوأ بلد ما عرفتش ربنا وبيعبد الأوثان وبيأكل لحوم البشر. موسى الأسود كان أسوأ منه بقى. يعني إذا كان ده دينه بيقول له كل لحوم البشر، موسى الأسود كان بيأكل لحوم البشر مش عشان الدين بيقول له كده، والنوع من الإجرام كل خطايا النجاسة والسرقة والقتل عملها. طب وإيه اللي حصل؟ من قصة الأنبا موسى الأسود تستشف إن في فعلا حاجة اسمها عمل النعمة جوه الشخص، وتستشف من جوه القصة يعني إيه أب اعتراف بياخد بإيد الواحد، يعني إيه مرشد روحي. قديس إيسيزوروس، أنتوا عارفين كده، قديس إيسيزوروس ده أب اعتراف أنبا موسى الأسود. أنبا موسى الأسود من غير الأنبا إيسيزوروس كانش يعرف حاجة. هو خبط على الدير، فتح له واحد قال أنا عايز أتراهب، قال راح قفل في وشه الباب تاني، خبط تاني راح واخده من الدير رئيس الدير. مين كان رئيس الدير؟ كان أبو مقار. ده التاريخ بقى اللي يحكي قصة. احنا نعرف أنبا موسى الأسود اللي شال كيس الرملة وكان لونه أسود وكان راجل وحش، بس لما تقرأ القصة بقى تكتشف جواهر وعبر. تكتشف إن راح واخده لأبو مقار، كان لسه أبو مقار عايش. أبو مقار قال الرجل ده ما ينفعش لي غير أكتر واحد حنين وطيب في الدير. كان مين اللي مشهور بالحكاية دي؟ كان الأنبا إيسيزوروس. الأنبا إيسيزوروس في التاريخ بتاع القرن الرابع كان مشهور، أي واحد الناس تفقد الأمل منه يدول الأنبا إيسيزوروس، يعني عشان لو الأنبا إيسيزوروس قال فعلا الواحد ده وحش يبقى أكيد وحش، يبقى ما يجيش منه بعد كده بقى، يعني أكتر واحد حنين وهادي قوي. فخدوا الأنبا موسى الأسود يدول القديس إيسيزوروس. القديس إيسيزوروس خد الأنبا موسى الأسود قال له عايز يا ابني، قال أنا حاسس إن ربنا اللي بعبده ده مش مظبوط، وأنا زهقت من حياتي دي، ولما قابلت واحد مسيحي شفت فيه كذا، فلقيت إن أنا عايز أجي أشوف كنتوا عايشين إزاي. فأنتوا عارفين القصة إن القديس إيسيزوروس قعد قدام الأنبا موسى الأسود وشاف ورا الأنبا موسى الأسود لوحة فيها الخطايا بتاعت الأنبا موسى الأسود كلها. ومن أمانة القديس موسى الأسود بقى كل ما يقول حاجة تقوم ممسوحة 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 لحد ما اللوحة كلها بيضت. فالأنبا إيسيزوروس قال له قد صرت كلك أبيض يا موسى. شوفوا بقى حتة بننساها في التاريخ، في التاريخ في القصة. احنا لغاية هنا ممكن نكون عارفين القصة، بس الجميل قوي بقى لما قريته، صدقوني مش من زمان يعني من سنتين كده ولا حاجة وأنا بقرأ قصة الأنبا موسى الأسود، لقيت الأنبا موسى الأسود قال لك فرح قوي وقال للقديس إيسيزوروس يا سلام أنا كده خلاص ربنا سامحني على كل حاجة بقى، يعني كده تمام. تتخيلوا بقى شوف الإجابة الدقيقة اللي من القرن الثالث، القديس إيسيزوروس يقول إيه للأنبا موسى الأسود؟ قال له لا يا حبيبي ما جاتش على كده، هي مش في لحظة كده الموضوع بيخلص، حتى لو اعترفت أنت بقى هتعيش حياة التوبة، وأول حاجة عايزك يوم الحد اللي جاي ها تتناول وتحضر القداس. تتخيلوا القصة مكتوبة كده في فستان الرهبان، وشوفوا دقة الراجل، يقول له انت اعترفت وزي الفل بس لازم الموضوع يكمل بقداس، هو احنا نسوى حاجة من غير مناولة؟ يوم الحد جاي تحضر القداس وتتناول وبعد كده تعيش حياة التوبة معايا بقى. والقديس إيسيزوروس يتعامل مع الأنبا موسى الأسود بحاجة اسمها التدرج. يمكن جوه كتاب المقدس نلاقي ازاي ربنا يسوع المسيح تعامل مع بطرس الرسول بالراحة ومع القديسين بالراحة ومع السامرية بالراحة، لكن جوه تاريخ الكنيسة كمان تلاقي الموضوع بأكتر تفصيل، لأن ممكن تلاقي كتاب قد كده عن موسى الأسود بس. فتلاقي مرة القديس إيسيزوروس لقى موسى الأسود داخله قال له خير؟ قال له خد دول. قال له مين دول؟ أتاري الأنبا موسى الأسود رجع القلاية بتاعته لقى فيه ثلاث حرامية بيسرقوا القلاية. فهو طبعا الأنبا موسى الأسود كان قوي جدا ويعني زعيم عصابة قديم، فما تنفعش مع الحركات دي، راح واخد حبل وراح ضربهم هم الثلاثة ومأيدهم هم الثلاثة مش عارف ازاي، وراح واخدهم للقديس إيسيزوروس وهو دول اللي رماهم له، قال له خد دول اتصرف معاهم احسن يسرقوا بقية القلالي. قال له ايه يا ابني دول؟ قال له دول ثلاثة كانوا بيسرقوا القلالي بتاعتي. قال له طب وماله؟ قال له ماله ايه؟ اموتهم. قال له لا ما بنموتهمش، لا انت كتر خيرك انك ما موتهمش يعني وجبتهم لي، بس احنا الناس دول ما بنعملش معهم كده. قال له امال بنعمل معهم ايه؟ قال له بنسيبهم. قال له يا سلام. قال له انا اتعلمت كده من ابو مقار، ابو مقار المعلم بتاعي مرة كان راجع من القداس راح القلاية بتاعته لقى القلاية متقشطة كلها، فبص لقى الناس اللي سارقين القلاية لسه على الجمال بتاعتهم على اول الطريق الصحراوي كده، فدخل القلاية وما فرقتش معاه، بس لقى فيه برطمان زيتون نسيوه، فراح واخد البرطمان وجاري وراهم قال له عشان يموتهم يضربهم بيه مثلا ولا ايه؟ قالوا لا عشان يديهولهم. قال له مش فاهم ايه اللي بتقوله ده. قال له ده هقولهم عشان احنا مش فارقه معانا يعني، هو برطمان الزيتون ده اللي ربنا يعني مش عارف يبعت لنا غيره، يا عم اديهم الحاجه ومشيهم. والثلاثه دول من اللي اتعمل معاهم يلفوا ويرجعوا ويترهبنوا عند الانبا موسى الاسود، بس بعد ما يبقى رئيس ديش. فجوه تاريخ الكنيسه لما تقرا قصص القديسين او سير القديسين شوف يعني ايه اب بيعلم ابنه واحده واحده. قديس إيسوزوروس مثلا، انا الانبا موسى ما كنتش يعني هتكلم عليه كتير بس هو الكلام جابنا. قديس إيسوزوروس مثلا مع الانبا موسى الاسود يقول لك اول ما ابتدى يترهبن قال له بص يا ابني كفايه تاكل نص خروف في اليوم، نص خروف اول ما يترهبن. وطبعا قديس الانبا موسى الاسود كان في القلايه، القلايه اللي جنبه كان القديس ارسانيوس اللي هو ما بيتكلمش اصلا وما بياكلش، وجنبيهم واحد اسمه القديس زينون. قديس زينون ده في القلايه اللي جنبيهم برضه. قديس زينون ده يقول لك كان بياخد الميه يبلها بالعيش، ده كان اكله. ويقول لك في التاريخ يقول لك في القرن الرابع كانت رائحه الشواء تخرج من قلايه انبا موسى، يعني هو بياكل الخروف عادي. قال له الاول تاكل نص خروف، بعد كده تاكل ربع خروف، بعد كده ربع فرخه، بعد كده وهكذا بالتدريج نبقى نوصل للصيام. لكن انت فين وفين؟ مش تيجي معاك على طول كده، معدتك ما تستحملش ونفسيتك ما تستحملش ودنيتك ما تستحملش. لما انت تقرا كده تشوف ازاي الانسان ممكن الواحد يتعامل معاه، وازاي ما ينفعش يكسر، وازاي تاخده بالتدريج، وازاي ربنا مش بيدينا قواعد صامته ننفذها لكن يهمه خلاص الانسان. هو الانبا موسى الاسود لما يحرم نفسه من نص الخروف وياكل ربع فرخه دي زينا احنا لما نصوم انقطاعي كده، لان بالنسبه له بيقتل نفسه كده. وكايه الانبا إيسوزوروس يكلف واحد من الرهبان الغلابه البسطه دول يقول له كل يوم تنزل، كل يومين، كل 48 ساعه تنزل المدينه تجيب خروف، عشان الانبا موسى الاسود بياكل خروف في اليومين. وطبعا الراهب اللي بينزل يشتري الخروف ده ما اصلا بياكل مثلا اعشاب ولا حاجه، لكن لازم ينزل عشان سي موسى نجيب له الخروف وياكله. ده في قصه الانبا موسى الاسود. معلش اخر حكايه احكيها لكم. في قصه الانبا موسى الاسود يقول لك كان في امير او واحد غني عايش في مصر وعايز يزور الدير ياخد منه بركه من القديسين اللي هناك. فراح الصحراء خبط على اول قلايه شافها، اتريها قلايه مين؟ قلايه الانبا ارسانيوس معلم اولاد الملوك. مين الانبا ارسانيوس معلم اولاد الملوك ده؟ اللي قال كثيرا ما تكلمت وندمت، اللي يقول لك كان حاطط زلطه تحت لسانه عشان لما يتكلم يفتكر المفروض ما يتكلمش، كلام بقى عالي قوي يعني. فخبط عليه الانبا ارسانيوس ما بيتكلمش بقى، فقال له اتفضل يعني عمل له ايديه كده. فالراجل دخل قعد، وبعدين فاتت 10 دقائق ربع ساعه الانبا ارسانيوس ما بينطقش. فالراجل زهق فقال له يعني طب اسمع كلمه منفعه منك، اعمل له كده وكده فالراجل اتشال واتحط بقى. قال ايه الناس دي مش حاسه بالواحد ولا ايه؟ فقفف كده وقال له طب حط الصليب على راسي وصلي لي بقى خلينا امشي. فحط الصليب على راسه، القصه موجوده في بستان الرهبان. حط الصليب على راسه ومشي. الراجل طبعا خرج من باب القلايه بيبرطم، سوري في كلمه، ايه الناس دي مش حاسه ان انا جاي المشوار ده كله عشان اقابلهم؟ هو فاكر نفسه يعني القديس اللي ما حصلش وما بيتكلمش حد. وبعدين الراجل قال لا مش هروح برده، اروح عند حد تاني، انا مش هروح متضايق، انا عايز احكي مع حد. مين القلايه اللازق في الانبا ارسانيوس؟ انبا موسى الاسود. راح مخبط عليه الانبا موسى الاسود، طبعا طلع له يا نهار ابيض ايه الجمال ده، وحشني، انت فين، انت اسمك ايه، اول مره اشوفك، طب مش تيجي تزورنا، انت ساكن قريب، انت بعيد، بتتكلم لغه ايه بقى، طب انت اهلك، انت متجوز، طب عندك عيال، طب مش شكلك ايه، الدنيا عامله ايه دلوقتي، برضو في مشاكل في البلد يا خبر ابيض، طب نشرب شاي، طب نشرب قهوه. الراجل دخل وقعد يتكلم، طبعا انبا موسى اصلا ما بيبطلش كلام. الراجل بقى ايه يعني، وعمل له طبعا اكل وشرب. فالراجل اتبسط جدا، قال يا سلام انسان القديس ده، يعني شوفوا برضو لما يبقى واحد حاسس باللي قدامه تفرق برضو، او كسبني يعني، شوف التاني كان هيخسرني. والراجل مشي مبسوط قوي من الانبا موسى ومتضايق قوي من الانبا ارسانيوس. فيقول لك في اليوم ده هو روح نام، فشاف رؤية، شاف سفينه ماشيه في نهر، والنهر متجه ناحيه شط في نور، يعني متجهه ناحيه نور. فبيبص مين اللي قاعد جوه المركب، لقى الانبا موسى، لقى الانبا ارسانيوس اللي هو متضايق منه ده، لا الانبا ارسانيوس قاعد مكتف ايديه وباصص في الارض كده، والسفينه رايحه ناحيه النور. فبيبص مين قاعد جنبه، لا السيد المسيح قاعد جنبه في السفينه، هما الاثنين لوحدهم. وبيبص على هيئة السيد المسيح لقى برضه مكتف ايده وباصص في الارض, وشوية يقوموا باصين لبعض مبتسمين ابتسامة لطيفة كده وبس, والسفينة ماشية. راحت اللقطة دي وشاف سفينة في نفس المكان ماشية في نفس النهر ومتجهة ناحية نفس النور, وبيبص مين في السفينة؟ حبيبه بقى الأنبا موسى الأسود. ويبص مين جنبه؟ لا السيد المسيح, وماسكه من ايديه وقاعدين بيتكلموا, وده يقول له لا وده يقول له لا لازم ولازم انا مش عارف ايه, ويقول لك السفينة متجهة ناحية نفس النور الاولاني. قام الرجل صحي وفي باله المعنى وصل له الرسالة, ان ربنا بيحب ده بطريقته وبيتعامل معه بطريقته, وبتحب ده بطريقته بتعامل معه ده بطريقته, بس هما الاثنين بيتحركوا ناحية نفس الايه نفس الهدف. يمكن انا في 5 دقايق اتكلمت مع حضراتكم عن قصه الانبا موسى الاسود, لكن ما اكتر بقى, يعني بحكي لكم قصه انتوا عارفينها, الانبا موسى مشهور برضه, لكن خش بقى على قصه ناس انتوا مش مشهورين لينا قوي, يعني الانبا ارسانيوس ده نفسه لما تقرا قصته مثلا, او الانبا زينون اللي كنت بحكي لكم عليه, او واحد زي الانبا بيمن, او الانبا بيساريون, اسماء بقى تانية وقصصها مش طبيعيه. بيذكر بالذات القصص اللي فيها قوة واللي فيها ضعف, يعني يبان أخطاء ده ويبان عيوبه ويبان ميزاته, زي الكتاب المقدس كده لما داود أخطأه تبان وميزاته تبان. يوم الواحد يحس ان هو مش قاعد قدام سوبرمان يعني اللي بقى ما بيخلطش يعني, لا انت قدام قصة ابو سفين. ابو سفين كان عمل أخطاء, بس تقرأ القصة على بعضها, تقرأش أجزاء منها بس اقرأ على بعضها, اقرأ انبا موسى الاسود بس مش بس بعد ما بقى رئيس دير, اقرأ قصته ايام ما كان لسه بيلخبط وازاي خدها بالتدريج. فتاريخ الكنيسة ادينا علمنا حاجتين, اول حاجة هو تاريخ تعامل الله مع الانسان كأنه استكمال لسفر اعمال الرسل, وتاني حاجة هو تاريخ اللي يبين اللي تطلع منه بعبر وفوايد وايات من الكتاب المقدس بتتنفذ قدامك كده وانت ما كنتش فاهمها. يعني اكتر واحد يائس من توبته لما يبص لقصة الانبا موسى الاسود يجد رجاء, واكتر واحد حس ان مفيش منه فايدة لما يبص لعمل الله مع الانبا موسى الاسود لغاية اخر وقت يحس بان في امل. ده الانبا موسى الاسود بعد مدة من رهبانته كان لسه بيرجع للقديس إيسيزوروس ويقول له انا افكار الشريرة بتحاربني طول الليل ما بعرفش انام مش قادر, يقول له طب كل ما تضايقك تعالالي. يجي له في ليله واحده ناس تقول 40 مره لغايه ما الانبا إيسيزوروس لقاه هيموت خلاص من الياس, راح واخده وموقفه فوق حته عاليه وقال له بص على قلايتك كده, فبص على قلايته لقى شياطين كتير بتهاجمه في القلايه وملائكه عماله تموتها, ويا دوبك شيطان واحد اللي يفلت ويعرف يدخل. قال له شوف الملائكه بتحوش عنك قد ايه, خليك انت بقى اقدر على الواحد اللي معدي لك ده اللي هم بيموتوا لك 40 50 بيحاولوا يتعبوك. لدرجة ان الانبا موسى الاسود في مرة بعد ما بقى رئيس دير جاله واحد يقوله نفس الكلام, يقوله يا ابي الحقني الافكار الشريرة بتتعبني, يوم يقوله قول يقوله اذهب يا ابني الى القلاية والقلاية سوف تعلمك كل شيء. احنا لما نقرأ قول الانبا موسى الاسود ده ما نعرفش ايه حكايته وايه التوابعه, يعني نقرأ كده الانبا موسى الاسود قال الجملة دي بس قالها ليه؟ لان هو شافها بعينيه وجاله واحد قال له نفس الشكوى اللي كان هو نفسه اشتكاها الانبا إيسيزوروس من زمان قوي, فقال له روح القلايه بس وصلي وانت هتتعلم كل حاجه. يبقى قراءه التاريخ تقدر تطلع منها عبر, ولكن بقى السؤال دلوقتي الموضوعنا بقى الاساسي اللي في العشر دقائق اللي فاضلين, اقرا ازاي تاريخ الكنيسه؟ رقم واحد اقراه على بعضه, يعني من فضلك ما تكتفيش بمعجزه مشهوره مثلا, يعني يقول لك معجزة أبو مقار إزاي بارك في الزيت بتاع الدير والزيت كتر. إحنا مش بنقرأ القصة عشان خاطر المعجزة, إحنا بنقرأ القصة عشان نتعلم من روحانية هذا الشخص. يعني لما نقرأ عن أبو مقار إن هو عمل معجزة قدام كده, أبو مقار ليه أقوال ومواقف تقدر تاخد منها عبر للصبح. يعني ابو مقار زي ما بقول لكم كده, في مره ما كانش فيه زيت في الدير فجابوا شويه زيت بارك الزيت, الزيت زاد ماشي معجزه حلوه لطيفه, لكن اقرا القصه على بعضها قصه ابو مقار اللي ازاي لما اتهموه ان هو غلط مع واحده وحاول يدافع عن نفسه وهما ما صدقوش قال خلاص كد يا مكارة واتعب عشان تصرف على مراتك وابنك. هو لا هي مراته ولا هو ابنه لكن عشان يصرف عليهم. والست دي زي ما كانت قربت تموت قبل الولادة فراحت اضطرت تعترف وقالت انا يظهر ظلمت الرجل ده عشان كده ربنا بيخلصهم فيا يعني، والرجل ده بريء ولا عمل معايا حاجة. يوم الناس ياخدوا بعضهم ويروحوا علشان يصلحوا ابو مقار. مين اللي يسمع تلميذ ابو مقار؟ يجري على ابو مقار يفرحه يقول له يا ابي الناس عرفت اخيرا انك بريء، ظهر الحق وجايين يبوسوا ايديك. قال له جايين يعملوا ايه يا ابني؟ قال له يبوسوا ايديك. قال له يلا يا ابني نهرب بسرعه. قال له نهرب منين؟ يوم يقول له قول، يقول له يا ابني انا كنت حمل الاهانه لكن مانيش حمل الكرامه. يعني ايه الجمله دي؟ يعني انا لما كانوا بيهنوني على اني زاني وحش كنت باخده واقول انا فعلا وحش وارمي حملي على ربنا، لكن دلوقتي يجوا يبوسوا ايديا ويقولوا انت القديس واستحملت والست كانت هتموت دي معجزه، انا مش بتاع الكلام ده، يلا نهرب. وتتخيلوا حضراتكم ابو مقار يسيب المنوفيه، هو كان في المنوفيه، يسيب المنوفيه ويفضل يهرب 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 لحد ما يوصل لوادي النطرون ويبتدي هناك يتفرغ للصلاه، فالناس تتلم حواليه فيعمل بريه ابو مقار ويعمل بريه شهيت ويعمل الاديوره بتاعته كلها. جت القصه منين؟ من هروبه من الكرامه. ايه ده يا اتاري؟ فعلا الواحد لما يقرا قصه ما ياخدش معجزه. من فضلك خد القصه على بعضها، عشان انت ما ينفعش تاخد مثلا قصه زكا ان هو باع كل امواله وتاخد ان هو راجل كويس. لا، خد القصه على بعضها عشان ما يتسرب لكش الياس. ده كان انسان وحش جدا وقصير القامه، واول واحد يبص له الى فوق يتقال ونظر له يسوع الى فوق، يعني زي ما يكون بيحترمه يعني. وبعد كده اخده وبيته ليلة، والليلة دي كان في أكيد فيها كلام كتير، وبعدين فين وفين لما تأثر فباع كل أمواله. لكن ما تاخدش القصة في الآخر، برضو تاريخ الكنيسة ما تاخدش القصة على الآخر، خدها من الأول عشان تطلع بالعبرة. تاني حاجة، لما تيجي تقرأ تاريخ الكنيسة حاول تكون مدقق في النص اللي انت رجعت له أو في المرجع اللي انت بتقرأ منه. وأحذركم شديد الحذر من النت، اي حد عايز يكتب اي حاجه بيحطها على النت وبيختلق لها مرجع. وانت لما بتيجي تعمل سيرش على جوجل او كده بتكتب مثلا ايه البابا اثناسيوس انتر، يقوم طلع لك كل الحاجات اللي كتبت على الانبا بابا اثناسيوس. امينك ان هم كلهم صح؟ انا النهارده لو رحت كتبت حاجه على البابا اثناسيوس وحطيتها وكتبت فيه اي كلام هتبقى موجود على النت تبع اي سايت انا مشترك فيه تبع اي حاجه، وواحد غلبان بيقرأ عن بابا أثناسيوس هيطلع له الكلام التخاريف اللي أنا كاتبها بقى. فمن فضلك لما تيجي تقرأ لازم تكون متوخي الحذر، وإقرأ الرأي والرأي الآخر. يعني لما تيجي تقرأ عن مجمع خلق دنيا شوف رأي كتب الكاثوليكية أو الغربية لما تكتب عن مجمع خلق دنيا بتقول إيه. لما تيجي تقرأ تاريخ العرب في مصر وتعاملهم مع البطاركة ومع الكنيسة اقرأ تاريخ المقريزي واقرأ تاريخ في ليمون اليهودي واقرا يوسفيوس اليهودي، اقرا ناس مش لازم يكونوا مسيحيين. توخى الحذر جدا وانت بتقرا من التاريخ، لان مش كل المؤرخين بيكونوا مؤرخين حقيقيين، في منهم كذبه زي الانبياء الكذبه كده، وفي منهم ليهم اغراض خاصه. وانت حتى تاريخ كنيستك مش لازم تقرا من الكنيسه بس، اقرا من الكل. يا ريت انتوا عارفين لو قرينا، لو حبينا نرجع للمقريزي كمرجع اساسي في التاريخ العربي هتتبسطوا جدا من الكتابات اللي بتكتب، وكاتب معجزات وكاتب حاجات جميله جدا. او يوسفيوس اللي كتب قصه ماري مرقس وانتشار المسيحيه في مصر، ده واحد يهودي، يا ريت نقرا له ده. فتاني حاجه، اول حاجه اقرا القصه على بعضها، تاني حاجه توخى الحذر وانت بتقرا، ما تقراش من اي مرجع. كفايه الحاجتين دول. يبقى احنا خدنا حاجتين ليه بنذاكر تاريخ الكنيسه او بنقراه. اول حاجه لانه كماله سفر اعمال الرسل، بالرغم ان هو مش من وحي من الروح القدس طبعا، لكن هو كماله عمل ربنا مع الانسان مع البشر. اقول لكم بين قوسين، تاريخك انت شخصيا يصلح للتامل برضو. يعني انت صحيح يعني مش القديس اللي يتكتب في السمكسار، لكن اقعد فكر في نفسك كده في تاريخ تعامل ربنا معاك، هتتغير، لانك هتكون هتكتشف حاجات عمرك كنت تتخيلها، وحاجات حصلت لك في سن اعدادي ما بان لهاش نتيجه غير لما بقيت في الجامعه، بس انت مش واخد بالك. بس انت راجع كده هتلاقي ربنا زي ما قال لليهود في العهد الأمين القديم: لقد حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي. صدقوني احنا ممكن نلاقي الآية دي مكتوبة لنا كده على باب الملكوت لما ندخل، ونلاقي ربنا كتب لنا كده واحنا داخلين السماء: لقد حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي. وساعتها هنضرب كف بكف، هنقول يا نهار ابيض، يعني يوم ما انا بيت معيط اليوم الفلاني كان على أجنحة النسور، يوم ما حصل لي المشكلة الفلانية كان على أجنحة النسور، يوم ما اترفدت من الشغل كان على أجنحة النسور، يوم ما فلان توفى كان على أجنحة، كنت انا على أجنحة النسور. بس انا مش واخد بالي. تاخد بالك ازاي؟ دور في تاريخك انت. انا النهارده بكلمكم على تاريخ الكنيسة، لكن انت حياتك الشخصية تصلح للتأمل صدقوني، بحلوها وبمرها، بأخطائها وبميزاتها، تصلح انك تفكر في تعامل ربنا معك انت شخصيا. يبقى احنا بندرس تاريخ الكنيسة عشان ده كمالة اعمال الرسل، عشان نطلع بعبر وفوائد لحياتنا ولخدمتنا وللكرازة وللتبشير. بندرس تاريخ الكنيسة ازاي؟ برضو حاجتين. خليك متوخي الحصر جدا وانت بترجع للمراجع، واقرأ القصة على بعضها، واقرأ القصة على بعضها، وهتلاقي في التفاصيل الصغيرة حاجات احلى من القصص الكبيرة. يعني اصغر، يمكن من اصغر البطاركة اللي مكتوب عنهم قصص، هتلاقي واحد اسمه بابا غبريال، كنت حكيت القصة قريب. بابا غبريال تاريخ، تلاقي مثلا تاريخ بابا أثناسيوس يكتب مثلا في 20 صفحة في كتاب تاريخ الكنيسة، مثلا لأبونا منسى يوحنا بابا أثناسيوس 15 صفحة، بابا ديمتريوس الكرام 10 صفحات، بابا مش عارف كذا 10 صفحات 5 صفحات. بابا غبريال بحكي لكم عليه ده مكتوب عنه نص صفحة، عارفين هي ايه؟ يقول لك البابا غبريال كان البطرك رقم 57، كان انسان راهب ومش عايز يترسم بطرك، جابوه بالعافية عشان يترسم بطرك. بعد ما ترسم بطرك ابتدت الافكار الشريرة تحاربه، بقى بيضرب كف بكف، يقول انا الراجل الشيخ اللي عديت في الرهبانة سنين بتحاربني حروب الشباب الصغيرين، ويحاول يعمل مطانيات ويحاول يعمل تدريبات ويحاول يعمل كل حاجة ما بتروحش الافكار. يوم يعمل ايه؟ يوم واخد بعضه ورايح على الدير اللي ترهبن فيه، ويخبط على الناس اللي في الدير، يفتحوا له: اهلا سيدنا جاي تباركنا. له: ما بارككم ايه؟ خدوا ادي العصاية وادي العمة، مش عايز اشوفهم دلوقتي. ابوكو اللي بقى بطرك بيتحارب بافكار بايخة زي اللي كنا بنتحارب بيها في اول رهبانتنا، ومش راضي يسيبني، لقولي حل، انتوا اهلي وناسي، لقولي حل. يوم واحد من اصغر الرهبان يقول له: يا سيدنا تسمح لك اتكلم؟ يقول له: اتكلم يا ابني. يقول له: اديني الامان. قال له: اديك الامان يا ابني، اتكلم، انا يهمني ان انا افوق لنفسي. قال له: بصراحه الحرب دي احنا دارسين في الرهبانه، وقصك اكيد عارف بيتحارب بيها الشخص لما يحس بكبرياء، يحس بنفسه شويه ويريح شويه يتحارب بالافكار دي. قال له: يعني اعمل ايه؟ مش يضربه مثلا او يقول له مثلا يحرمه؟ قال له: يعني اعمل ايه يا ابني؟ قال له: يعني ترجع تشتغل اعمال مذله زي زمان. قال له: يعني اعمل ايه؟ قال له: ادي سوري يعني الخيشة وادي المكنسة وادي الجردل، روح نظف الحمامات بقى عشان كده ايه يجي لك التواضع. يقول له: نهار ابيض. قال له: هو كده. قال له: عناية إيه، انتم موافقين على كده اباء؟ قالوا له: هي دي. راح واخد الحاجة وراجع تاني، وقعد يصلح، ينظف في الكنيسة وينظف في الحمامات، ومسكوه شوية شوية لما يعني عدى في المرحلة دي، مسكوه انه يخدم على الناس اللي جاية تزور الدير. يعني ناس جايين برحلة من القاهرة مثلا يزوروا الدير، يقوموا يلاقوا اللي بيخدم عليهم في السفرة الأغابي البطرك، يقولوا: ايه اللي جايبك هنا يا سيدنا؟ يقولوا: ما أنا بتحاربني أفكار فجاي عشان أتوب، هو أنا أطلع مين؟ القصة بتاعت يقولك: ولم تمر إلا عدة شهور حتى رفع الرب عنه هذه التجربة وعاد إلى كرسيه وصنع الرب على يده معجزات كثيرة. قصته قد إيه الأنبا غبريال؟ حوالي 10 سطور، هما الكلام كامل انا قلتهم دول. ده جنب البابا أثناسيوس، ما يجيش جنب كرازة البابا أثناسيوس، جنب البابا ديمتريوس الكرام، جنب البابا كيرلس السادس، بابا كيرلس الخامس، ابو الاصلاح، البابا يوحنا الثالث. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لو قصة قد كده بس تلاقي جواها الجواهر. فما تستصغرش القصة وما تستصغرش التفاصيل، اقرأ بالتفصيل. اخر حاجة اتكلم عليها في الخمس دقايق اللي فاضلة، كنيستنا الارثوذكسية القبطية يمكن تستغربوا ان هي كان ليها بعد كرازي. مش عارف تستغربوا ولا ما تستغربوش، احنا دلوقتي بنشتغل في الكرازة وربنا مديكم نعمة، وانا اسمع عن اعمالكم وايمانكم وحاجة تفرح. الحقيقة كنيستنا كان ده نهجها من الاول، لكن ربنا يسامح اللي كان السبب. يعني كانت نهايتها القرن الثامن الميلادي، اول القرن الثامن الميلادي، ومصر والمصريين والاقباط ابتدوا يلتفتوا ليدوبك مشاكلهم الداخلية، يعني يدوبك عارفين يصلوا، عارفين يتناولوا، عارفين يعدوها. لغاية القرن العشرين دلوقتي يدوبك ابتدينا نشم نفسنا ونرجع للي كنا بنعمله زمان. طب ايه اللي كنا بنعمله زمان؟ اقول لكم على حاجة تستغربوا لها جدا، انا نفسي استغربت لها. تخيلوا ان بطرك مصر، بطرك اسكندرية، هو اسمه ايه مثلا؟ مثلث الرحمات البابا شنودة، كان اسمه ايه؟ البابا شنودة الثالث، بابا وبطريرك، الكراسة المرؤوسية، وعلى كرسي مين؟ الاسكندرية. كان زمان يبقى اسمه ايه البطرك بتاعنا؟ بابا الاسكندرية وبطريرك الكراسة المرؤوسية. طب كانت ايه هي الكراسة المرؤوسية؟ اسكندرية، كان بيتقال بابا الاسكندرية، والحبشة والنوبة واثيوبيا وقبرص، وحته في ايطاليا كان ليها اسم كده حاجه بالكاف الف مش فاكر كانت ايه، حته في ايطاليا، وسواحل اسبانيا وسواحل الهند. تخيلوا كل دي كانت مصر ليها كنايس هناك باساقفه، وكان يجي سنويا لما او يعني لما بطرك او اسف اسقف يتنيح هناك، كان الكنيسه عندنا هنا والبطرك بتاعنا هو اللي بيرسم لها الاسقف، وكان يبعت لها ناس تبشر هناك. هقول لكم قصه يمكن بعضكم عارفها. في القرن الثاني الميلادي، القرن الثاني الميلادي ايام البابا ديمتريوس الكرام رقم 12، عارفين القرن الثاني يعني سنه 200 ولا سنه 100؟ 100 وحاجه ولا 200 وحاجه؟ القرن الثاني يعني 100 وحاجه، يعني يا دوبك يوحنا الحبيب لسه متنيح من كام سنه يعني. كان ساعتها البطرك بتاعنا اسمه بابا ديمتريوس الكرام، يوم يبعت للهند العلامة أوريجينوس عشان يبشر هناك، وعشان كان في مشاكل في الكنيسة هناك هو يروح يحلها. الهند هي كانت تبعنا، طلع ان هي كانت تبعنا وكنا احنا مبشرين هناك. ويقول لك أوريجينوس راح وبانتينوس راح. مين بانتينوس؟ بانتينوس ده معلم أوريجينوس، كان مدير مدرسة اسكندرية اللي عمل اللغة القبطية اللي بنصلي بيها دلوقتي، هو اللي دخل عليها الحروف اليوناني والكلام ده. بيقول لك وخد معاه النسخة الأصلية بتاعت إنجيل متى عشان يبشر بيها في اليمن وفي الهند. هو كان الفكر الكرازي والمسكوني ده كان موجود. أهالينا المسيحيين الأصول بتوعنا كانوا very open minded، open و broad minded جدا، وكانوا يروحوا يشوفوا هناك الطقس المناسب لإيه هناك يتعمل لهم، ويبشروهم بالطريقة بتاعتهم، ويستنوا عليهم بالراحة، وياخدوهم بشوية شوية. الفكر اللي انتوا بتعملوه ده، انا استغرب مثلا ان القديس ماري مرقس، صحيح نسيت اقول لكم كان يتقال على البطرك كمان وبطرك ليبيا والخمس مدن الغربية. عارفين ايه هي الخمس مدن الغربية؟ اللي هي من بعد مرسى مطروح كده لحد اوائل تونس، كلها على الساحل بتاع ليبيا، قرطاجة ومش عارف ايه وبرقة، عارفين الحاجات اللي في ليبيا دي كلها تبعنا ولحد دلوقتي تبعنا. يعني الانبا بخوميوس قائم مقام دلوقتي، هو اصلا مطران على البحيره والخمس مدن الغربيه دول، كان كل دول تبعنا، كل دول تبشير مصري. ده لغايه القرن، يمكن الكلام ده كنت بكتشفه وانا عمال اقرا لما احضر لحضراتكم، لغايه القرن الثامن الميلادي كان في تبع البطرك 168 قبرشيه. يعني ايه 168 قبرشيه؟ 168 محافظه. طب هو مصر كانت كم محافظة؟ إذا كانت دلوقتي عشرينات كانت أيامها قول 15 محافظة مثلا في مصر. طب وبقية 168 برا مصر، كانوا حتة برا مصر، بس كان بيرعاهم ويبعت لهم الأسقف والمطران وكل حاجة. ده يحكوا مثلا على البابا أثناسيوس إن بتوع الحبشة جم قالوا له عايزين بطرة، عايزين أسقف، راح رسم لهم واحد اسمه مشهور دلوقتي، سماه اسمه، وكان ليه اسم يوناني كده بمعنى حامل الاله، اسم معقد كده شويه، لكن هو مشهور عند بتوع الحبشه واثيوبيا دلوقتي باسم الانبا سلامه. اسمعوا الاسم ده، عملوا عليه كتب كده كتير، يعتبروه هو اول بطرك ليهم واول اسقف كبير ليهم. مين اللي رسمه ده؟ البابا اثناسيوس القرن الرابع. لغايه القرن الثامن واحنا ماشيين على السكه دي، يعني يمكن اخرهم اسمعوا عن القديس الانبا تكلا هيمنوت الحبشي، صورته مشهوره كده بست اجنحه كده، اجنحه هنا واجنحه هنا. قديس تكلا هيمنوت الحبشي ده اللي رسمه كان البابا بنيامين رقم 38. مين بقى بنيامين 38 ده؟ اللي حضر الفتح العربي او دخول العرب مصر يعني. بابا بنيامين رسم بابا الانبا تاكلة هيمنوت عشان يروح يخدم في الحبشة، وودى ناس تانين اسبانيا وفرنسا. تتخيلوا بلاد الغال اللي هي فرنسا كان يتبعت لها ناس من عندنا. ده انا قريت وسط المخطوطات كده ان ازاي في فرنسا قبور لسبع رهبان من مدينة طيبة. يقول لك السبع رهبان دول كان ليهم دخل كبير في انتشار المسيحية في فرنسا. ده انا احكي لكم اللي اعجب من كده، وكنت لسه بحكيها قريب، ان كان في واحدة اسمها القديسة فيرينا. اسمعوا عنها. مين القديسة فيرينا؟ القديسة فيرينا هتلاقوا صورتها زي ترسم ماسكة مشط في ايديها. ايه حكايتها القديسة فيرينا دي؟ القديسة فيرينا دي كانت ايام الامبراطور دقلديانوس. امبراطور دقلديانوس كان امبراطور روما وبلاد تبع روما كلها، وكان بيبعت ناس تحارب في اوروبا. فمن ضمن الناس اللي هتحارب اختار كتيبة من مصر اسمها الكتيبة الطيبية، مش الطبية، كتيبة طيبية يعني من بلد طيبة. كان عددهم 6666 واحد. القائد بتاعهم اسمه موريس، مسيحي قبطي. فلما راح يحارب هناك في سويسرا قرب حدود سويسرا، قال هاخد معايا اختي، لان اختي ليها في التمريض وليها في البتاع تعمل لنا اكل وتاخد بالها من الجنود اللي بيتبهدلوا ويتعوروا وغيره. لما راحوا هناك جم يبتدوا الحرب، جالهم الاوامر من القائد اللي فوقيهم اللي هو جاي الاوامر من الاكبر منه من الاكبر منه من الاكبر منه، ان اي حد عشان يحارب باسم الامبراطور دقلديانوس لازم يبخر الاول للاوثان. تقليد. فقالوا له يعني يا موريس ناس كتير عملوا كده قبلك حتى لو كانوا مسيحيين، اهو تقليد وعديه. قال لهم لا مش عديه، يعني ايه ابخر للاوثان؟ وصمم واصر. الموضوع فضل يتصاعد يتصاعد يتصاعد، وصل للامبراطور دقلديانوس قال لهم يموت هو وكل اللي معلم ما يوافقش على كده. فتم اعدام موريس وكل الكتيبة الطبية اللي جاية من طيبة من مصر هنا. ومين اللي فضلت؟ اخته اللي هي فيرينا، لان في الوقت ده كانت قاعدة في مكان زي مغارة صغيرة اللي بيتعب بيروح لها تعالجه هناك. هي سمعت عن الطريقة الوحشية دي في الموت، راحت واخدة بعضها وهربت في مغارة بعيدة قوي عن الجو المتعب ده. قعدت هناك مختبئة لحد ما الأمور هديت، طلعت من منسكها ده أو من القلاية بتاعتها وعايشة في سويسرا. هتعمل ايه؟ مش تعرف ترجع، وأهلها وأخوها وكله مات، ومش عايزة تقول ان هي أخته عشان ما تعرفش وتموت أو أيا كان. فقعدة في سويسرا بقى. طب تعمل ايه؟ اكتشفت ان الناس هناك عندهم كتير مرض الجزام، الجزام اللي هو غالبا الليبروسي يعني. فابتدت تجيب الناس زي المستعمرات الجزام كده وتطلعهم بره ناحيه القلايه اللي هي بتاعتها دي وتمرضهم هناك وتطيبهم. شويه شويه ولقت الناس في سويسرا البلاد مش نظيفه سويسرا، فابتدت تخش البيوت وتعلم الناس النظافه وياكلوا ايه ويشربوا ازاي وينظفوا الاكل ازاي وازاي ما يجيلهمش امراض، وابتدت تعلمهم ازاي ينظفوا نفسهم. وزي ما انتوا قلتوا تترسم لحد النهارده ماسكه مشط في ايديها. مين دي؟ قديسة فيرينا. اللي منكم لحد النهارده يروح سفاره سويسرا في مصر يلاقي في المدخل تمثال القديسه فيرينا ماسكه مشط في ايديها ومكتوب تحتها المراه الصعيديه او المصريه التي علمت اهل سويسرا النظافه في القرن الرابع الميلادي. عارفين القديسه فيرينا بتاعتنا الصعيديه دي ليها 70 هيكل في سويسرا، 70 كنيسة باسمها هيكل. احنا هنا في مصر ملهاش غير هيكل واحد في الاسقفية الخدمات في الكاتدرائية. يعني زمان كان في ناس من عندنا ما تستغربش انك تلاقي اجساد وتلاقي مخطوطات وتلاقي قبور لناس مصريين صعايدة من عندنا وصوتهم ومخطوطاتهم وكرازتهم وصل لاوروبا ووصل للشرق للهند. علشان كده انا عايز اقول ان فكر اختم يعني وانا طولت عليكم، ان فكر الكرازي هو فكر اصيل جوه المسيحيه. الانسان المسيحي ما يعرفش يحتفظ بنفسه كده انا مسيحي وكفايه عليا نفسي، لا ما يعرفش يكتمها، لازم يدور على غيره. ده انا صدقوني حتى الرهبان اللي قاعدين في الدير مش عارفين يحتملوا ده. انا اذكر واختم بكده يعني، مره كنت في دير السوريان واخدين خلوه هناك، فبعد ما خلصنا القداس كنت واقف شماس مع ابونا اللي كان بيصلي ده، وخدني وقال لي تعالى اقعد معايا في القلايه نشرب مع بعض كوبايه شاي. يلا كوبايه شاي كوبايه شاي. فروحنا القلايه، هو كان متوحد بس جوه الدير، فروحت اقعد معاه خد بركته وانا طول. لما وصلت عند القلايه بتاعته لقيت الاهرام، جريده الاهرام محطوط على باب القلايه. قلت يا نهار ابيض، كوبايه شاي وجريده الاهرام ورهبان، طبعا انا دماغي وحشه. قلت تعالى يا ابني تعالى يلا هنقرا الاهرام مع بعض. قلت يا سلام، اول حاجه هنقرا الاهرام. تمام. وابتدى نقرا اول صفحه، فبنقرا العناوين، فلقينا في اول صفحه يقول لك فيضانات في بنجلاديش، مصرع مش عارف كام، وتشريد كم اسره. قال لي تمام تمام، ادى دوره الاهرام النهارده. قلت له ايه؟ قال يلا مطنيات لبنجلاديش. فاضي؟ فاضي. ايه فاضي؟ اعمل ايه؟ مطنيات يلا بتوع بنجلاديش، احنا قاعدين هنا في بلدنا وهننسى المسيحيين والناس اللي في انجل، وحتى لو مش مسيحيين مطنيات لبنجلاديش يلا. فانا طبعا اكتفيت بمطنيات بنجلاديش، لان لو وصلنا صفحة الوفيات يعني مش هنخلص. اذا كان بتوع بنجلاديش خدوا كده، امال ما عارفوا اللي في الوفيات هياخدوا قد ايه. فانا عايز اقول ان الانسان المسيحي الاصيل حتى لو انت شايفه قاعد في قلاية لوحده، هو مش ما يقدرش يحتمل انه يعيش لوحده، هو بيصلي لغيره. وانتوا عارفين ومقدرين قيمة الصلاة حتى في خدمتكم، بركة ناس احنا ما نعرفهمش. صدقون احنا عايشين ببركة ناس ممكن ما نسمعش عنهم، زي الانبا بولا لما كان بيصلي لمصر ويقول لك ربنا لما ظهر الانبا انطونيوس يقول له انتوا عايشين بصلوات الرجل اللي اسمه انبا بولا اللي انت نفسك ما تعرفهوش. ده عشان الانبا بولا انا بجيب المطرة في معادها في مصر، انتوا بيحصلش عندكم فيضانات عشان الانبا بولا ده. احنا ممكن انتوا خدمتكم ممكن تبقى ماشية على حس ناس بتصلي ومش قاعده وصلكوا اصلا دلوقتي، وناس غلابه سمعت بس ان في ناس بتطلع وبتنادي باسم ربنا وبكعف قاعده بتصلي لكم لان هي مش عارفه تتحرك من سريرها اصلا، بس مقضيه اليوم صلاه ليكم. يوم ربنا يتحرك جوه الناس اللي انتوا بتكلموهم. ايه النقلات الغريبه دي؟ هو ده الروح القدس. فكنيستنا كنيسه لها الفكر الحب المنتشر للكل، سواء لجوه مصر ولا بره مصر، من بدايه القرن الاول الميلادي يمكن لغايه القرن الثامن. وبركة صلوات البابا شنودة اللي بيصلي علينا دلوقتي، بركة صلوات القديسين والشهداء اللي نحتفل بعيدهم تكون معانا وتنمي خدمتكم أكتر وأكتر. وأشكركم جدا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.